كيف حالكم؟
أبقاكم الله، الله يحييكم والشهر عليكم مبروك.
الله يبارك فينا وإياكم وتقبل الله منا
وأعتذر عن
ومنكم شيخنا.
الأسبوعين الماضيين، كنت على سفر. لا
خيرا إن شاء الله،
تعذرون،
أسأل الله أن يعينكم.
الله يجزيك
معذور إن شاء
خير.
الله، لا عليكم شيخنا، الله يحفظكم.
بارك الله فيكم.
آمين.
نبدأ.
بسم الله شيخنا نبدأ. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما زلنا في التعليق على كتاب منهاج السالكين للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا باب ما يوجب الغسل وصفته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين. إذن الجنابة توجب الغسل، والجنابة يكون بإنزال المني بالوطء أو غيره كالمباشرة أو الاحتلام أو التفكر أو النظر، فالمقصود هو إنزال المني، فإذا أنزل المني وجب الغسل. وكذلك بالتقاء الختانين، فإذا غيب الحشفة الذكر في الفرج فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل. وأولا كان الأمر أن الغسل يكون بالإنزال فقط، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ولكن نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذن الجنابة تكون بإنزال المني أو بالتقاء الختانين، والختانين هو كناية عن الفرجين. قال: وخروج دم الحيض والنفاس. أيضا دم الحيض والنفاس يوجبان الغسل، فإذا خرج دم الحيض ودم النفاس وجب على المرأة بعد انقطاع الدم أن تغتسل غسل الجنابة. وموت غير الشهيد، وموت غير الشهيد، فالشهيد المقصود هو شهيد المعركة، فإن شهيد المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. أما غير شهيد المعركة فإنه يغسل إذا مات، فيجب على المسلمين تغسيله، وتغسيل الميت فرض كفاية. إذن الميت يجب تغسيله على المسلمين، أما ما تقدم فإنه يجب على من أجنب أو من وجب عليه الغسل أن يغتسل هو بنفسه. والشهيد الذي يكون بالهدم أو الغرق أو بالبطن، داء البطن، فإنه يسمى شهيد، ولكنه يغسل ويصلى عليه وليس كشهيد المعركة، فإنما هنا المقصود غير شهيد المعركة. قال المصنف: وإسلام الكافر. والكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لمن أراد أن يدخل الإسلام أمره أن يغتسل. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا فيه الأمر بالتطهر من الجنابة وهو الغسل. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن بعد الحيض والنفاس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت لحديث أبي هريرة: من غسله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولكن العلماء يجعلونه للاستحباب وليس للوجوب، يجعلون الغسل من تغسيل الميت، أي من غسل الميت أنه يغتسل، يذكر العلماء أنه للاستحباب وليس للوجوب. وكذلك الوضوء لمن حمله للاستحباب وليس للوجوب، للاستحباب وليس للوجوب. قالوا: إلا من مس فرج الميت من غير حائل، من مس فرج الميت من غير حائل فإنه يتوضأ. قال: وأمر من أسلم أن يغتسل. فهذه التي أوردها المصنف هي الأدلة على ما تقدم. قال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، وهذا الغسل الكامل. الآن يريد أن يشرح لنا المصنف الغسل الكامل. فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا. وورد أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا، وورد أنه كان يتوضأ إلا القدمين، فكان يؤخرهم إلى آخر الغسل. فكلا الأمرين وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتوضأ وضوءا كاملا، وفي بعض الأحيان كان يؤخر غسل القدمين إلى آخر الوضوء. ومن العلماء من جمع بين ذلك فقال: إذا كانت الأرض صلبة بحيث إذا غسل القدمين لم يعلق بها شيء من الطين فإنه كان يتوضأ وضوءا كاملا، وأما إذا كانت الأرض التي تحته إذا اغتسل طينية فإنه كان يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل لكي ينظف ما على القدمين من الطين. فكلا الأمرين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يحتل ما على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. إذن بعد الوضوء يحثو على رأسه بالماء حتى يروي أصول شعره، ثم يفيض الماء على سائر جسده. وكان يبدأ بالشق الأيمن، وكان يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. قال: ثم يغسل رجليه بمحل آخر. وهذا تكلمنا عنه أنه كان بعض الأحيان يقدم غسل القدمين وفي أحيان أخرى يؤخرها إلى آخر الغسل. قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم، أي الغسل الواجب. ما تقدم هو الغسل الكامل، أما الغسل الواجب هو أن يعم البدن بالماء وإن لم يكن معه وضوء، وإن لم يكن معه وضوء فإن هذا غسل يرفع الجنابة، وإذا ارتفعت الجنابة ذهب كثير من العلماء أنه يرتفع معها الحدث الأصغر، إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر. ومن العلماء من يشترط النية أن ينوي رفع الحدثين، ومن العلماء من قال لو نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه عن الحدث الأصغر. ويدل على أن الغسل كافي من غير وضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر هو وأصحابه، فلما صلوا الفجر فإذا رجل قد اعتزل الناس لم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لم تصل؟ قال يا رسول الله أجنبت ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هذا، وأرشده إلى التيمم. ثم ساروا فوجدوا ماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قربة من الماء وقال أفضها على بدنك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، إنما أمره بالاغتسال. فدل على أن الحدث الأكبر يرتفع إذا عم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فإذا عم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق فإن الحدث الأكبر يرتفع. وكذلك قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، في الأمر بإقامة الصلاة. هنا في أول الآية أمر من أراد أن يقوم إلى الصلاة أن يتوضأ الوضوء الكامل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فلما جاء عند الجنب قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر معه الوضوء. هنا الله جل وعلا قال اطهروا وأمره بالتطهر ولم يذكر معه الوضوء. قال العلماء فدل هذا على أن التطهر يكفي لمن تطهر بالاغتسال أن يصلي به، إذ لو كان الوضوء مطلوب لا ذكره الله جل وعلا كما ذكر الوضوء في أول الآية. هنا مسألة، هل يشترط الموالاة في الغسل؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من اشترط ذلك، اشترط الموالاة في الغسل، ومن العلماء من لم يشترط ذلك، وهذا هو الراجح أن الموالاة لا تشترط في الغسل إنما تشترط في الوضوء، أما في الغسل فلا يشترط. مثال على ذلك، شخص اغتسل للجنابة ثم بعد ساعتين أو ثلاث وجد أن على جسمه لاصق طبي يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فهل يجب عليه أن يعيد الغسل كاملا أو يزيل هذا اللاصق ويغسل ما تحته؟ من اشترط الموالاة أمره أن يعيد الغسل كاملا، والذي لا يشترط الموالاة قال يكفيه أن يزيل هذا اللاصق ويغسل ما تحته ويرتفع حدثه. وهذا هو الأرجح أن الموالاة لا تشترط في الغسل بخلاف الوضوء، أما في الوضوء فتشترط. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأصل في الطهارة أنها تكون بالماء، الأصل في الطهارة أنها تكون بالماء، ولكن إن عدم الماء أو عجز عن استعماله انتقل المكلف إلى طهارة التراب. قالوا: والمناسبة بأن يكون التراب هو طاهر، قالوا لأن الماء والتراب هما عنصري خلق هو خلق من الماء والتراب، فكذلك كانت طهارته بالماء، فإذا عدم انتقل إلى التراب. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة كأن يكون به حروق أو جروح لا يستطيع أن يغسلها بالماء فإنه يتيمم لها، أو بعض الأعضاء. قال العلماء: يتوضأ، إذا كان بعض الأعضاء يستطيع أن يتوضأ فإنه يغسلها، والذي لا يستطيع أن يغسله ولا يمسح عليه قالوا يتيمم له، إذن فيجمع بين الوضوء والتيمم، فيتوضأ للأعضاء التي يستطيع أن يتوضأ لها، والعضو الذي لا يستطيع أن يمسح عليه فإنه يتيمم له. قال: لعدمه، لعدم الماء، عدم وجود الماء، الماء غير موجود، أو خوف ضرر باستعماله، أو خوف الضرر باستعمال الماء، أو العجز عن استعماله لعدم الماء، أو خوف الضرر باستعماله، أو العجز عن استعماله، يكون الماء عنده لكنه عاجز عن استعمال الماء، كأن يكون مريضا على الفراش ولا يستطيع أن ينتقل من الفراش، الماء قريب منه لكن لا يستطيع أن يستعمله لعجزه، كالزمن إذا لم يوجد من يوضئه فإن هنا ينتقل إلى التيمم. قال المصنف: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، والنية شرط في جميع العبادات، النية شرط في جميع العبادات، فينوي رفع ما عليه من الأحداث. وهنا المصنف يقول رفع ما عليه من الأحداث، إذن المصنف يختار أن التيمم رافع للحدث، لأن العلماء قد اختلفوا في التيمم، فمن العلماء من يقول هو رافع، ومن العلماء من يقول هو مبيح، وعلى هذا قد اختلفوا في مسائل، فمن يرى أنه رافع رأى أن من تيمم فإنه بهذا التيمم يصلي الفريضة ويصلي النافلة ويقرأ القرآن ويصلي الفريضة التي بعدها ولا يحتاج أن يجدد التيمم. أما من يرى أنه مبيح فإنه يقول يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة عند دخول وقتها، ولو تيمم الآن للصلاة ثم أراد أن يقرأ القرآن يتيمم لقراءة القرآن، ف فكلما أراد أن يفعل عبادة يشترط لها الطهارة فإنه يتيمم. فهذا الفرق بين من يقول هو رافع ومن يقول هو مبيح. إذن الإمام الشيخ ابن سعدي رحمه الله يختار أنه رافع، وهذا هو الأرجح أنه رافع حتى يأتي الماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التراب طهور المؤمن 10 سنين إلى أن يجد الماء أو نحو من ذلك، ثم يقول بسم الله، والتسمية في أول الطهارة من واجب الطهارة، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. إذن ضرب التراب مرة واحدة، لأن من العلماء من يذكر أن ضرب التراب يكون مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، ولكن الصحيح الذي عليه الأدلة أمر بضربة واحدة تكون للوجه وللكفين. قال: يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. وإذا ضرب الأرض وعالق التراب بيديه فإنه يضرب يديه ببعضها في بعض ليتحاث التراب وينفخ فيهما، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. قال المصنف: فإن ضرب مرتين فلا بأس. فإن ضرب مرتين فلا بأس. إذن السنة والأفضل ضربة واحدة، وهي التي ورد بها السنة. يقول المصنف: وإن ضرب ضربتين على قول بعض العلماء فإنه لا بأس منه. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعد مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا هو الشاهد من الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان إذا كان في الصحراء فإن طهوره معه، يتيمم ويصلي، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. قال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. إذن هذه الأمور الثلاثة يشترط لها الطهارة، هذه الأمور الثلاثة يشترط لها الطهارة. الصلاة بإجماع المسلمين أنه لا بد للطهارة لمن أراد أن يصلي، والطواف قول جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن العلماء على أن الطواف يشترط له الطهارة، ومن العلماء من رأى أن الطهارة للطواف ولا يمس المصحف، وكذلك تمس المصحف. الراجح من قول العلماء أنه لا بد من الطهارة في مسه. قال: ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا من القرآن، ألا يقرأ شيئا من القرآن. إذا ما عليه حدث أكبر لا يقرأ شيء من القرآن. قال العلماء: إلا النساء. المرأة إذا كان عليها حيض أو نفاس، إذا كان عليها حيض أو نفاس فإنه تقرأ من المصحف ليست كالجنب. قال ولا يلبس في المسجد بلا وضوء، أي من عليه حدث أكبر لا يجلس في المسجد ولا يلبس في المسجد إلا إذا توضأ. وهذا فيه أن الوضوء يخفف الحدث الأكبر، أن من عليه حدث أكبر إذا توضأ يخف الحدث الأكبر لكن لا يزول. وتزيد الحائض والنفاس أنها لا تصوم، وتزيد الحائض والنفاس أنها لا تصوم ولكنها تقضي الصوم، ولا تقضي الصوم بعد طهرها، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، لا يحل وطؤها في حال الحيض والنفاس، وكذلك لا يحل تطليقها في حال الحيض والنفاس. ثم اختلف العلماء هل يقع لو طلق الإنسان المرأة وهي حائض أو وهي نفاس، قولين لأهل العلم. جمهور العلماء على أنه يأثم والطلاق يقع، جمهور العلماء على أنه يأثم، ويسمونه الطلاق البدعي، أن المطلق يأثم والطلاق يقع. ومن العلماء من يرى أنه لا يقع، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن الطلاق البدعي لا يقع. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم. إن شاء الله بعد أسئلة حفظكم الله.
قال هل غسل المرأة عند الحيض مثل غسل الجنابة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، المرأة في الحيض قال العلماء عليها أن تنقض شعرها، أن تنقض شعرها إذا كانت ضفائر، وأما في الجنابة فلا يشترط ذلك. قالوا لو عممت رأسها بالماء وهي جنب يكفي ذلك ولا يشترط أن تنقض الشعر، أما في الحيض فاشترطوا ذلك. يقول بالنسبة للمرأة النفساء إذا كان يأتيها الدم يومين وينقطع يومين المواليين هل يجب عليها الصلاة في يوم انقطاع الدم؟ إذا كان الدم في وقت النفاس في الوقت الأربعين وهي تعلم أنه سوف يأتي بعده دم فما زالت في النفاس حتى ترى الطهر كاملا تتأكد أنها طاهر، فإذا تأكدت أنها طاهر فما يمنع أن تقضي ما عليها من اليومين، تحتاط لا تستعجل في الصلاة. فإذا تأكدت أنها أن الدم انقطع هنا تصلي، أما إذا كان يأتي ويذهب فإنها ما زالت إذا كان في زمن النفاس فهي نفاس. قال هل إذا غربت الشمس مباشرة نشرع في الفطر أم ننتظر؟ نعم، هذا هو السنة، السنة أنه إذا غابت الشمس أفطر الصائم فمباشرة أفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ما تزال بخير ما عجلت الفطر، وهذا هو العلامة بين أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة يبادرون بالفطر عند غروب الشمس، وأما أهل البدعة فإنهم ينتظرون حتى تبدو النجوم، هذا تعنت وخلاف للسنة. قال الذي يترك صلاة الجماعة بسبب دراسة في الجامعة هل يأثم؟ ما أدري أن سبب الدراسة في الجامعة هل لبعد الجامعة أو أن يكون الدرس في وقت الصلاة، فإذا كان له عذر فلا يأثم بذلك، إذا كان ليس تفريطا إنما لعذر كأن تكون الحصة الدراسية وقت صلاة الجماعة فإنه يصليها بعد ذلك ولا إثم عليه. يقول هل راتبة العشاء مستقلة أو تنوى مع التراويح؟ لا، صلاة العشاء تابعة للعشاء، مستقلة عن التراويح. حكم اقتطاع جزء من قطعة أرض من المقبرة والصلاة فيها، لا يجوز، لما مقبرة لا يجوز الصلاة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق إياكم لحبه وأرضى. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
هل يؤخر المأموم صلاة الوتر إلى آخر الليل؟ تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن يعني وثق أنه يقوم آخر الليل، لا شك أن ذلك أفضل. وفقنا الله وإياكم لحبه ويرضى. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير وإياكم.
السلام عليكم.
إن كيف حالكم؟
أبقاكم الله، الله يحييكم، والشهر عليكم مبروك.
الله يبارك فينا وإياكم وتقبل الله منا ومنكم شيخنا.
الأسبوعين الماضيين كنت على سفر.
خيرا إن شاء الله، سأل الله أن يعينكم. معذور إن شاء الله، لا عليكم شيخنا، الله يحفظكم.
بارك الله فيكم.
آمين.
نبدأ.
بسم الله شيخنا، نبدأ. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. ما زلنا في التعليق على كتاب منهاج السالكين للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا باب ما يوجب الغسل وصفته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين. إذن الجنابة توجب الغسل، والجنابة يكون بإنزال المني بالوطء أو غيره كالمباشرة أو الاحتلام أو التفكر أو النظر. فالمقصود هو إنزال المني، فإذا أنزل المني وجب الغسل. وكذلك بالتقاء الختانين، فإذا غيب الحشفة الذكر في الفرج فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل. وأولا كان الأمر أن الغسل يكون بالإنزال فقط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ولكن نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذن الجنابة تكون بإنزال المني أو بالتقاء الختانين، والختانين هو فناية عن الفرجين. قال: وخروج دم الحيض والنفاس. أيضا دم الحيض والنفاس يوجبان الغسل، فإذا خرج دم الحيض ودم النفاس وجب على المرأة بعد انقطاع الدم أن تغتسل غسل الجنابة. وموت غير الشهيد، وموت غير الشهيد، فالشهيد المقصود هو شهيد المعركة، فإن شهيد المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه. أما غير شهيد المعركة فإنه يغسل إذا مات، فيجب على المسلمين تغسيله، وتغسيل الميت فرض الكفاية. إذن الميت يجب تغسيله على المسلمين، أما ما تقدم فإنه يجب على من أجنب أو من وجب عليه الغسل أن يغتسل هو بنفسه. والشهيد الذي يكون بالهدم أو الغرق أو بالبطن، داء البطن، فإنه يسمى شهيد ولكنه يغسل ويصلى عليه وليس كشهيد المعركة، فإنما هنا المقصود غير شهيد المعركة. قال المصنف: وإسلام الكافر. والكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لمن أراد أن يدخل الإسلام أمره أن يغتسل. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا فيه الأمر بالتطهر من الجنابة وهو الغسل. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن بعد الحيض والنفاس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت بحديث أبي هريرة: من غسله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولكن العلماء يجعلونه للاستحباب وليس للوجوب، يجعلون الغسل من تغسيل الميت، أي من غسل الميت أنه يغتسل، يذكر العلماء أنه للاستحباب وليس للوجوب، وكذلك الوضوء لمن حمله للاستحباب وليس للوجوب، للاستحباب وليس للوجوب. قالوا: إلا من مس فرج الميت من غير حائل، من مس فرج الميت من غير حائل فإنه يتوضأ. قال: وأمر من أسلم أن يغتسل. فهذه التي أوردها المصنف هي الأدلة على ما تقدم. قال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، وهذا الغسل الكامل. الآن يريد أن يشرح لنا المصنف الغسل الكامل. فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، وورد أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا، وورد أنه كان يتوضأ إلا القدمين، فكان يؤخرهم إلى آخر الغسل. فكلا الأمرين وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتوضأ وضوءا كاملا، وفي بعض الأحيان كان يؤخر غسل القدمين إلى آخر الوضوء. ومن العلماء من جمع بين ذلك فقال: إذا كانت الأرض صلبة بحيث إذا غسل القدمين لم يعلق بها شيء من الطين فإنه كان يتوضأ وضوءا كاملا، وأما إذا كانت الأرض التي تحته إذا اغتسل طينية فإنه كان يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل لكي ينظف ما على القدمين من الطين. فكلا الأمرين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. إذن بعد الوضوء يحثو على رأسه بالماء حتى يروي أصول شعره، ثم يفيض الماء على سائر جسده، وكان يبدأ بالشق الأيمن، ثم بالشق الأيسر. قال: ثم يغسل رجليه بمحل آخر، وهذا تكلمنا عنه أنه كان بعض الأحيان يقدم غسل القدمين، وفي أحيان أخرى يؤخرها إلى آخر الغسل. قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم، أي الغسل الواجب، ما تقدم هو الغسل الكامل، أما الغسل الواجب هو أن يعم البدن بالماء وإن لم يكن معه وضوء، فإن هذا غسل يرفع الجنابة، وإذا ارتفعت الجنابة ذهب كثير من العلماء أنه يرتفع معها الحدث الأصغر، إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، ومن العلماء من يشترط النية أن ينوي رفع الحدثين، ومن العلماء من قال لو نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه عن الحدث الأصغر، ويدل على أن الغسل كافي من غير وضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر هو وأصحابه، فلما صلوا الفجر فإذا رجل قد اعتزل الناس لم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تصل؟ قال: يا رسول الله أجنبت ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هذا، وأرشده إلى التيمم. ثم ساروا فوجدوا ماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قربة من الماء وقال: أفضها على بدنك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، إنما أمره بالاغتسال، فدل على أن الحدث الأكبر يرتفع إذا عم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فإذا عم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق فإن الحدث الأكبر يرتفع، وكذلك قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، في الأمر بإقامة الصلاة، هنا في أول الآية أمر من أراد أن يقوم إلى الصلاة أن يتوضأ الوضوء الكامل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. فلما جاء عند الجنب قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر معه الوضوء، هنا الله جل وعلا قال اطهروا وأمره بالتطهر ولم يذكر معه الوضوء، قال العلماء: فدل هذا على أن التطهر يكفي لمن تطهر بالاغتسال أن يصلي به، إذ لو كان الوضوء مطلوب لا ذكره الله جل وعلا كما ذكر الوضوء في أول الآية. هنا مسألة: هل يشترط الموالاة في الغسل؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من اشترط ذلك، اشترط الموالاة في الغسل، ومن العلماء من لم يشترط ذلك، وهذا هو الراجح أن الموالاة لا تشترط في الغسل، إنما تشترط في الوضوء، أما في الغسل فلا يشترط. مثال على ذلك: شخص اغتسل للجنابة ثم بعد ساعتين أو ثلاث وجد أن على جسمه لاصق طبي يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فهل يجب عليه أن يعيد الغسل كاملا أو يزيل هذا اللاصق ويغسل ما تحته؟ من اشترط الموالاة أمره أن يعيد الغسل كاملا، والذي لا يشترط الموالاة قال يكفيه أن يزيل هذا اللاصق ويغسل ما تحته ويرتفع حدثه. وهذا هو الأرجح، أن الموالاة لا تشترط في الغسل بخلاف الوضوء، أما في الوضوء فتشترط. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء للأعضاء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأصل في الطهارة أنها تكون بالماء، الأصل في الطهارة أنها تكون بالماء، ولكن إن عدم الماء أو عجز عن استعماله انتقل المكلف إلى طهارة التراب. قالوا: والمناسبة بأن يكون التراب هو طاهر، قالوا لأن الماء والتراب هما عنصري خلق هو خلق من الماء والتراب، فكذلك كانت طهارته بالماء، فإذا عدم انتقل إلى التراب. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة كأن يكون به حروق أو جروح لا يستطيع أن يغسلها بالماء فإنه يتيمم لها، أو بعض الأعضاء. قال العلماء: يتوضأ، إذا كان بعض الأعضاء يستطيع أن يتوضأ فإنه يغسلها، والذي لا يستطيع أن يغسله ولا يمسح عليه قالوا يتيمم له. إذن فيجمع بين الوضوء والتيمم، فيتوضأ للأعضاء التي يستطيع أن يتوضأ لها، والعضو الذي لا يستطيع أن يمسح عليه فإنه يتيمم له. قال: لعدمه، لعدم الماء، عدم وجود الماء، الماء غير موجود، أو خوف ضرر باستعماله، أو خوف الضرر باستعمال الماء، أو العجز عن استعماله لعدم الماء، أو خوف الضرر باستعماله، أو العجز عن استعماله، يكون الماء عنده لكنه عاجز عن استعمال الماء، كأن يكون مريضا على الفراش ولا يستطيع أن ينتقل من الفراش، الماء قريب منه لكن لا يستطيع أن يستعمله لعجزه، كالزمن إذا لم يوجد من يوضئه فإن هنا ينتقل إلى التيمم. قال المصنف: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، والنية شرط في جميع العبادات، النية شرط في جميع العبادات، فينوي رفع ما عليه من الأحداث. وهنا المصنف يقول: رفع ما عليه من الأحداث. إذن المصنف يختار أن التيمم رافع للحدث، لأن العلماء قد اختلفوا في التيمم، فمن العلماء من يقول هو رافع، ومن العلماء من يقول هو مبيح. وعلى هذا قد اختلفوا في مسائل، فمن يرى أنه رافع رأى أن من تيمم فإنه بهذا التيمم يصلي الفريضة ويصلي النافلة ويقرأ القرآن ويصلي الفريضة التي بعدها ولا يحتاج أن يجدد التيمم. أما من يرى أنه مبيح فإنه يقول يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة عند دخول وقتها، ولو تيمم الآن للصلاة ثم أراد أن يقرأ القرآن يتيمم لقراءة القرآن، فكلما أراد أن يفعل عبادة يشترط لها الطهارة فإنه يتيمم. فهذا الفرق بين من يقول هو رافع ومن يقول هو مبيح. إذن الإمام الشيخ ابن سعدي رحمه الله يختار أنه رافع، وهذا هو الأرجح أنه رافع حتى يأتي الماء. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور المؤمن، 10 سنين إلى أن يجد الماء أو نحو من ذلك، ثم يقول بسم الله، والتسمية في أول الطهارة من واجب الطهارة، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. إذن ضرب التراب مرة واحدة، لأن من العلماء من يذكر أن ضرب التراب يكون مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، ولكن الصحيح الذي عليه الأدلة أمر بضربة واحدة تكون للوجه وللكفين. قال يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. وإذا ضرب الأرض وعالق التراب بيديه فإنه يضرب يديه ببعضها في بعض ليتحاث التراب وينفخ فيهما، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. قال المصنف فإن ضرب مرتين فلا بأس، فإن ضرب مرتين فلا بأس. إذن السنة والأفضل ضربة واحدة، وهي التي ورد فيها السنة. يقول المصنف وإن ضرب ضربتين على قول بعض العلماء فإنه لا بأس منه. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعد مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا هو الشاهد من الحديث، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان إذا كان في الصحراء فإن طهوره معه يتيمم ويصلي، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عاما. متفق عليه. قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. إذن هذه الأمور الثلاثة يشترط لها الطهارة، هذه الأمور الثلاثة يشترط لها الطهارة. الصلاة بإجماع المسلمين أنه لا بد للطهارة لمن أراد أن يصلي، والطواف قول جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن العلماء على أن الطواف يشترط له الطهارة، ومن العلماء من رأى أن الطهارة للطواف ولا يمس المصحف، وكذلك مس المصحف الراجح من قول العلماء أنه لا بد من الطهارة في مسه. قال ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا من القرآن، ألا يقرأ شيئا من القرآن، إذا ما عليه حدث أكبر لا يقرأ شيء من القرآن. قال العلماء إلا النساء، المرأة إذا كان عليها حيض أو نفاس، إذا كان عليها حيض أو نفاس فإنه تقرأ من المصحف ليست كالجنب. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، أي من عليه حدث أكبر لا يجلس في المسجد ولا يلبث في المسجد إلا إذا توضأ، وهذا فيه أن الوضوء يخفف الحدث الأكبر، أن من عليه حدث أكبر إذا توضأ يخف الحدث الأكبر لكن لا يزول. وتزيد الحائض والنفاس أنها لا تصوم، وتزيد الحائض والنفاس أنها لا تصوم ولكنها تقضي الصوم، ولا تقضي الصوم بعد طهرها، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، لا يحل وطؤها في حال الحيض والنفاس، وكذلك لا يحل تطليقها في حال الحيض والنفاس. ثم اختلف العلماء هل يقع لو طلق الإنسان المرأة وهي حائض أو وهي نفاس، قولين لأهل العلم، جمهور العلماء على أنه يأثم والطلاق يقع، جمهور العلماء على أنه يأثم ويسمونه الطلاق البدعي، أن المطلق يأثم والطلاق يقع، ومن العلماء من يرى أنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن الطلاق البدعي لا يقع. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، إن شاء الله بعد أسئلة حفظكم الله.
قال هل غسل المرأة عند الحيض مثل غسل الجنابة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، المرأة في الحيض قال العلماء عليها أن تنقض شعرها، أن تنقض شعرها إذا كانت ضفائر، وأما في الجنابة فلا يشترط ذلك. قالوا لو عممت رأسها بالماء وهي جنب يكفي ذلك ولا يشترط أن تنقض الشعر، أما في الحيض فاشترطوا ذلك. يقول بالنسبة للمرأة النفساء إذا كان يأتيها الدم يومين وينقطع يومين المواليين هل يجب عليها الصلاة في يوم انقطاع الدم؟ إذا كان الدم في وقت النفاس في الوقت الأربعين وهي تعلم أنه سوف يأتي بعده دم فما زالت في النفاس حتى ترى الطهر كاملة تتأكد أنها طاهر، فإذا تأكدت أنها طاهر فما يمنع أن تقضي ما عليها من اليومين، تحتاط لا تستعجل في الصلاة، فإذا تأكدت أنها أن الدم انقطع هنا تصلي، أما إذا كان يأتي ويذهب فإن ما زالت إذا كان في زمن النفاس فهي نفاس. قال هل إذا غربت الشمس مباشرة نشرع في الفطر أم ننتظر؟ نعم هذا هو السنة، السنة أنه إذا غابت الشمس أفطر الصائم، فمباشرة أفطر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ما تزال بخير ما عجلت الفطر، وهذا هو العلامة بين أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة يبادرون بالفطر عند غروب الشمس، وأما أهل البدعة فإنهم ينتظرون حتى تبدو النجوم، هذا تعنت وخلاف للسنة. قال الذي يترك صلاة الجماعة بسبب دراسة في الجامعة هل يأثم؟ ما أدري أن سبب الدراسة في الجامعة هل لبعد الجامعة أو أن يكون الدرس في وقت الصلاة، فإذا كان له عذر فلا يأثم بذلك إذا كان ليس تفريطا إنما لعذر، كأن تكون الحصة الدراسية وقت صلاة الجماعة فإنه يصليها بعد ذلك ولا إثم عليه. يقول هل راتبة العشاء مستقلة أو تنوى مع التراويح؟ لا، صلاة العشاء تابعة للعشاء مستقلة عن التراويح. حكم اقتطاع جزء من قطعة أرض من المقبرة والصلاة فيها، لا يجوز، لما مقبرة لا يجوز الصلاة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق إياكم لحبه وأرضاه، هذا والصلاة والسلام على رسول الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
هل يؤخر المأموم فضل صلاة الوتر إلى آخر الليل؟ تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن يعني وثق أنه يقوم آخر الليل، لا شك أن ذلك أفضل. وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى، هذا والصلاة والسلام على رسول الله.
أحسن الله إليكم جزاكم الله خير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير وإياكم.
السلام عليكم.